الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى الأرجلين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن الأخير يوم الدين. كان الكلام في البحث عن مسألة أنه هل التكليف منقطع يوم القيامة أو أن التكليف غير منقطع يوم القيامة، حيث أنه قد ذكر المتكلمون بل دعا عليه الإجماع. شبرجان يعني؟
لا، غير في العصر
قد ذكر المتكلمون أنه ينقطع التكليف يوم القيامة بل الدعي عليه الإجماع. قلنا هذا الإجماع غير أنه غير تعبدي، غير معلوم التحقق. الشيخ المفيد بالحاضر الأحكام العقلية ذاك خالف، والموافق بالحاضر الأحكام السمعية. شيخ الصدوق عبارته كانت يقول قوم من المتكلمين، ما قال كل المتكلمين. على كل حال دعوى وجود إجماع أصلا محل شك، دعوى وجود إجماع محل شك فعلا. المهم هذا الدليل العقل المطروح في كلماتهم على أن التكليف منقطع يوم القيامة، وقلنا هو عبارة عن دعوة وجود ملازمة بين انقطاع التكليف وحسن التكليف، بين انقطاع التكليف والثواب، أنه لا يمكن للشارع أن يجمع بين التكليف والثواب في آن واحد، لابد أن يكون هناك فاصل بين التكليف والثواب. لكن قبل الورود في هذا الدليل ينبغي ننتبه على شيء. الدليل العقل، العقل ما عنده قدرة أن يقول أنه متى ينقطع التكليف. غاية ما سوف نثبته بهذا الدليل العقلي شو؟ أن هناك فاصلة بين الثواب وبين ماذا؟ التكليف. أما هذه الفاصلة وين هي؟ متى تبدأ الفاصلة؟ لا ندري. العقل كيف يستطيع أن يدرك بأنه الانقطاع لابد أن يكون يوم القيامة؟ ما عنده قدرة العقل على هذا الأمر، ما وصلت الفكرة. العقل ما استطيع أن يتناول أمور جزئية، أن أمور ماذا يقع في الخارج أو لا يقع في الخارج. العقل يعالج الأمور من ناحية ماذا؟ من ناحية كلية. غاية ما يمكن أن يدركه العقل في هذه المسألة أن هناك لا يمكن أن يكون التكليف موجودا والثواب موجودا، بل لابد أن يكون هناك فاصلة بين التكليف والثواب. أما أن هذه الفاصلة ما هي؟ هي عبارة أنه عن الموت ويوم القيامة، يوم الجزاء، ما أدري وين، في القبر، بعد القبر. هذا من يدرك العقل؟ كيف يستطيع العقل أن يقول لابد أن تكون هذه الفاصلة يوم القيامة؟ هذا أمر تكليف ما لا يضاف للعقل هذا. لذلك السيد المرتضى التفت لهذه النقطة. السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه التفت لهذه النقطة فقال في الذخيرة في علم الكلام صفحة 141، قال: إذا كان الغرض في التكليف الثواب فلابد من انقطاعه ليصل المكلف إلى الثواب الذي هو الغرض بالتكليف، وليس بوقت انقطاعه بزمان بعينه. ما بعرف هذا الزمان بعينه، بل يوجبه على الجملة. يعني على الجملة هناك شو؟ فاصلة بين التكليف والثواب. أما أين هي؟ لعلها في الدنيا، شو يدرك أنت؟ لعلها في البرزخ، لعلها يوم القيامة، لعلها ما بعد يوم القيامة، شو يدرك أنت؟ لأن الواجب قد يجب على سبيل الجملة، وإنما يجب عليه تعالى قطع التكليف إذا لم يحصل ذلك القطع من غيره تعالى. أما انقطاع تكليف جميع المكلفين على وجه الاجتماع فإن العقل لا يوجبه، فإن علم فبالسمع، والعقل يجوز أن يكون بعض الخلق مثابا في وقت غيره فيه بعين مكلف. يعني أنتم مثابين الآن وهؤلاء مكلفون الآن. يعني العقل ماذا يقول؟ ثوابي أنا الآن موجود، لكن هناك أقوام آخرون شو الآن بعالم الآخرة يكلفون، لكن بعدين يأتي ثوابهم. في منع عقل من هذا؟ نحن غاية إذا افترضنا نحن غاية ما أثبته العقل شو؟ أنه لابد أن يكون في فاصلة بين الثواب والتكليف. ما المانع أنه أنا ثوابي الآن موجود وهذا بعد تكليفه الآن موجود وثوابه يأتي بعد ذلك؟ وضحت الفكرة شو يقول؟ وأجماع الأمة على أن دار الآخرة دار ثواب لا يمنع أن يكون الملائكة هناك، وإن قلنا أنها دار ثواب لكل مكلف حملنا ما تتولاه الملائكة ثواب الآخرة. العبارة على فرحة المقام نكتة بدي أقول في بعض العبارات غيره. مثلا
على نكتة أن الإنسان اجتماعي بالطبع، ما يوجد إنسان يكون يميل إلى الاجتماعية ويميل إلى أن يكون في مجتمع، بعد فرصة انقطاع التكليف شلون يدرك
انقطاع التكليف؟ وين في الدنيا ولا في الآخرة؟
يعني كل ما وجد الإنسان يكون ميال بالطبع إلى الاجتماعي،
كيف نتعقل أنه في بالآخر انقطاع التكليف تلك ذاك عالم ما
أصلاً
يعني إذا أنت عم تتكلم عن عالم الآخرة أنه كيف يعيش الإنسان في عالم الآخرة شو يدرينا نحن كيف يعيش الإنسان في عالم العقل ما يدرك أنه كيف يعيش الإنسان في عالم الآخرة وكيف حياته وكيف طبيعة اجتماعاته وكيف طبيعة تنظيم حياته مع الناس وهل يحتاج إلى الظلم أو لا. نحن نقول أن الذي يحتاج إلى الظلم الضعيف. إذا كان واحد كل شيء بحاجة له موجود أمامه ومهيئ أمامه بسهولة ليش بده يظلم مثلا؟ قد يكون واحد مثلا ما تدري أنت بالنتيجة أنه كيف عالم الآخرة. لعل الله تعالى يورث كل إنسان قناعة بحيث أن كل الناس يكون قنوعين بما الله بما أتاهم الله سبحانه وتعالى. يعني بالنتيجة هو أصل فكرة السرقة أو الظلم أو التعدي هي ما شاء من عدم القناعة. فلعل الله تعالى يورث يوم القيامة كل الناس قناعة لكي ما عاش أحد يتعدى على آخر ومشاكل ذلك. وكل واحد منه مضطر يتعامل مع آخرين لأن يكتسب أمور معاشه باعتبار أنه ماشي مثلا
كيف بقول ان العقل بما هو عقل ما راح يدرك انه سينقطع التكليف يوما ما
لا ما يستطيع
هو محتاج للتكليف
بس هو غايه ما يدركه العقل ما غايه الدعوه المثبته في كلمات المتكلمين ان عالم التكليف غير عالم الثواب. لا يمكن ان يكون الانسان مكلفا ومثابا في ان الواحد هذه الدعوه. يعني الا يجب على الله تعالى ان يوصل الثواب لكل مكلف او لا؟ يجب أن يوصل الثواب باعتبار الثواب بالاستحقاق كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. فإذا كان الثواب واجب الإيصال فلا بد شو حتى يكون الثواب واصل للمكلفين لا بد أن شو أن ينقطع التكليف. بعبارة أخرى أنت لا يمكن أن تثاب وأنت مكلف. هذه الدعوة أنت بشخصك لا يمكن أن يكون في ثواب وتكليف في أن واحد عليك. هذه الدعوة. أما أنه متى هذا ما ندري. فنحن نقول العقل يدرك انقطاع التكليف لكن متى يدرك انقطاع التكليف من أين نثبته نحن أنه بأي زمان بأي وقت بعينه. فنحن نحتاج إلى دليل شرعي أنه يقول مثلا أنه في الآخرة ثواب وفي الدنيا عمل مثلا وشكل ذلك دليل
عارف يشمل كل ما بعد الموت
لا يوم لا ما يشمل البرزخ.
البرزخ أيضا في رأيي أنه فيه عمل يعني
ما شايف أحد يقول بأنه عالم برزخ فيه عمل موجود بالروايات بحسب الظاهر أنه إما أن تعاقب وإما أنه شو اسمه في المقام. بس نحن مو همنا هذا باعتبار أنه مش كل المسلمين يؤمنون بالبرزخ يعني مش كل
يعني
إيه هذه الدعوة. الدعوة إذا العقل لا يدرك أنه يستحيل أن يكون الإنسان مكلفا مثابا في أن واحد ما نجيب الأدلة على الوجه ما هو هلأ الكلام هنا ما الدليل على هذه الملازمة بين وجود الثواب وانقطاع التكليف. كلما كان الثواب موجودا لابد أن يكون التكليف شو غير موجود. لماذا هذا التناثر؟ لماذا هذه منعة الجمع بين الثواب والتكليف؟ لماذا لا يصح أن يجتمع التكليف والثواب في مكان واحد؟ هذه المسألة قربها الماتن بوجهين شارح عفوا. الماتن ما ذكر شيء. الماتن قال والإيصال الثواب رد الماتن اعتبر حاله أنه أصلا واضحة المسألة. إيصال الثواب يأخذ انقطاع التكليف هذا عبارة المات. الشارح بينها بنقطتين طبعا لأن بعض الشروح كمان يعني بيعتبروا أن الدليل الثاني هو الدليل آخر مستقل مو صحيح. هما بيانان لهذه النقطة لماذا أن الثواب منقطع عن التكليف. الوجه الأول اللي ذكر العلامة الشارح رحمة الله تعالى عليه بيانه بقولها العبارة التكليف مشروط بالمشقة والثواب مشروط بخلوص عن الأقدار والمشاق والجمع بينهما محال. المطلب الأول ما هو؟ أن التكليف مشروط بالمشقة وقد تقدم صح ولا لا؟ الثواب كما يأتي إن شاء الله تعالى معنا في المقصد السادس عفوا في المسألة السادسة من مسائل المقصد السادس صرح هناك الماتن وغيره من العلماء المتكلمين في كتاب المعاد أنه يشترط في الثواب أن يكون خلوا من ماذا؟ من كل الشوائب وإلا فالعوض والتفضل من أفضل حال الثواب ولا العوض والتفضل؟ من أحسن من أفضل الثواب لأنه في تعظيم العوض والتفضل ما فيها تعظيم دائما الثواب هو أفضل من التفضل. طب ما التفضل يجوز أن يكون خاليا من الشوائب فأن يكون الثواب خاليا من الشوائب أولى. بعبارة أخرى يأتي معهم يذكرون في المسألة السادسة من مسائل المقصد السادس أنه يشترط في الثواب أن يكون خاليا من كل مشقة وأنه لا يمكن أن الله تعالى يثيبك وأنت في مكان شاق. يعني بيقول لك مثلا والله ضبطت لك الكولر وهو شو عم يفلح عليك على الأرض يقول لك أنا أثبتك بأني ماذا قد أدرت لك الجهاز التكييفي وأنت شو بس واجب عليك تسوي أنك تكنس الأرض أو تمسحها وما شاكل ذلك. ما بتلاقى ثواب لابد أن يكون خاليا عن ماذا؟ عن مشقة. أو مثلا يقول لك قد أثبتك بأني جعلت لك تمرا في الجنة لكن الواجب عليك أنت تطلع أنت بتطلع تطلع تجيبهم أنت تطلع بنفسك حتى تحصل التمر. شو مرة طالع على شجرة النخلة طالع والله عجان سهلة وقعت لأنه سهلة جدا وقعت أنت ها. فإذا وقعت كان تعالي كثير يعني الله يديمك. فإذا الثواب لا يمكن أن يكون الثواب مقرونا بالمشقة وإلا لكان الثواب أدنى حالا من التفضل والعوض. هذه عبارة بذكرها هناك في المقام. إذا كان واحد سلم بهذه المقدمتين، المقدمة الأولى ما تقدم معنا أن التكليف مشروط بالمشقة، واثنين أن الثواب لا يمكن أن يكون هناك فيه مشقة، إذا لا يمكن أن يجتمع ثواب وتكليف في أن واحد. هذا معنى قوله والجمع بينهما محال. وإن شاء الله تعالى الثواب مشروط بعدم المشقة والتكليف مشروط بالمشقة، فأن يكون هناك تكليف وثواب في أن واحد هذا يلزم منه شو؟ جمع المحال، جمع بين أمرين، فجمع بين أمرين مستحيل يعني بالنقدين.
ثواب وتكليف آخر ليس يعني ليس نفس واضح.
من هذا صحيح هذا الكلام؟ ممكن واحد أن يقول هكذا، يقول غاية ما تثبتونه أنت طبعا على تقدير تسليم ما ذكرتموه بأن الثواب مشروط بعدم المشقة وأن التكليف مشروط والتكليف مشروط بالمشقة، فما المانع من أن يكون الإنسان مكلفا من جهة ومثابا من جهة أخرى؟ يعني هو في مثلا اليوم يثاب وبكرة يكلف، شو المانع عادي مثلا؟ شو المانع العقل؟ اجتماعهم ها؟ يا لا ينقطع التكليف مطلقا. ما انقطع مطلقا المهم هذا بهمنا في جهة نتهمنا لا ينقطع مطلقا التكليف. يعني دعوة أن التكليف منقطع أبدا بهاس ينقطع ومعه في تكليف أبدا مو صحيح هذا الكلام، على أنه في نفس اللحظة يكون الإنسان مكلف ببعض التكليف ويثاب على بعض التكليف الأخرى. ما المانع هذا؟ ها؟ يعني على ما تطيعه تثاب وعلى ما شو اسمه وعلى ما وفي عندك تكليف أخرى أنت في المقام. شو المانع من هذه المسألة يعني؟
لذلك يعاقب.
ها؟
مضمون الروايات أن يعاقب بنفس دار الدنيا، يعاقب ويثاب ويكلف.
يعاقب موجودة بالروايات أنه يعاقب في دار الدنيا؟ تعبير بالعقاب ورد؟
لا بالعقاب.
شو لك عشان تتكلم؟
بلا يعني كبلا.
لا بحث الألام هذه آلام، هذه بحث الآلام يأتي إن شاء الله تعالى. عندهم بحث على كل حال هل يصح العقاب في دار الدنيا أو لا، أو أن هذا آلام غير شيء آخر، هذه الآلام لها نكات أخرى. سوف يأتي إن شاء الله تعالى بحث مستقل يأتي معنا في بحث الآلام، مسألة الآلام أنه هل يجوز أن تكون الآلام على وجه العقوبة أو لا، يعني الله تعالى يؤلم الكافر لماذا تعجيلا له بعقوبته، هذا بحث سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى بحث الله. وضحت هذا بعقول هذا الوجه الأول اللي عندهم. الوجه الثاني في المقام
الأشكال على قبل إنه هو نحن أنكرنا تكليف الحز على رأي تكليف المرتبط بالمشقة.
لو حتى المستحبات اللي فيها مشقة المستحبات، يعني واحد مثلا يقول سبحان الله وأدرس هكذا مش معلومة، مش مسلم معه أنا بهذا الدليل يعني. حتى لو سلمنا تكليف مش مشقة لكن بعض المستحبات قطعا ما فيها مشقة، شو المانع عن التكليف بها في يوم القيامة؟ الوجه الثاني في المقام اللي هو عبارته هكذا، ولا بد من تراخ، هذه عبارة الشارح، ولا بد من تراخ بين التكليف والثواب وإلا لزم الإلجاء، ولا بد من تراخ بين التكليف والثواب وإلا لزم الإلجاء. سؤال، لماذا لا يضع الإنسان يده بالنار ولو كان كافرا؟ العاقل عم بتكلم، لماذا لا يضع الإنسان يده بالنار؟ لأن أذيتها عاجلة. ليش الإنسان مثلا افترض مثلا بعض الأمور اللي بيأكلها الإنسان مؤذية مثل السبزي مثلا تؤذي لعله مثلا في المستقبل، لكن بيأكل سبزي لماذا؟ لأن لا يلتفت إلى مضارها الفعل المستقبل شو اسمه. لو كانت مضارها فعلية، لو كانت مضارها فعلية آنية كان أكلها.
في كلام التلقين على كلام ما
لو كان الإنسان يأكل طعاما لكن لا يلتفت إلى شو إلى لا تعرفه مش لا يلتفت حتى لو التفت يعلم مضرته أو أوعد بمضرته لكن مضرته مفعلية آنية يمكن أن يرتكبه أو لا يمكن يرتكبه في المقام على قول
مضاره ما
عليه مضاره ليس مباشر هو عم بيعبر ليس مضاره شو اسمه هو ممكن إنسان يرتكبه أما إذا كان واحد يرتكب شيئا وكل ما يفعله ماذا مباشرة مضرته فعليا بعد يرتكبه أذيته فعلية عقابه فعلي ما يرتكبه في المقام لذلك النار لأن لذلك النار لا يضع بيده في لا يضع فيها حتى الكافر حتى الذي ينكر الله تعالى وينكر العلية والمعلولية وينكر الوجود صف صائي يا هل ينكر مثلا هل يضع يده في النار ما يضع في النار ليش لأنه بيعرف أنه سوف يتألم لماذا لأنه عقوبتها فعلية فإذا ما يراد بيانه في هذه النقطة ماذا أنه لا يمكن أن يكون هناك تكليف وثواب وعقاب في لحظته باعتبار يلزم من ذلك الإلجاء لأنه إذا كان التكليف دغري مباشرة معه عقاب شو صار يعني من يترك التكليف يعاقب صار كل الناس ماذا تلجأ وتجبر على الارتكاب الفعل هل النار باختيارهم ورضاهم لا يضعون أيديهم بالنار ولا غصبا عنهم لا يضعون أيديهم بالنار مش بالإلجاء لماذا تضع يدك بالنار أنت مش إلجاء بالقهر مش أنت لو تستطيع ما حد وضع يدك بالنار ها لو لا ها ما يلجئك العقاب العاجل العقاب العاجل هو الذي ألجأك الأذية العاجلة ألجأتك بصورة ها العضلات ما لها علاقة بالنار النار تحرق العضلات لا ما عنده اختيار مو صحيح
الان
هو كيف عفوا اذا واحد مثلا جعلك تحت الحائط ها وقال لك اذا بترفع راسك عن الحائط سوف اطلق النار براسك انت تبقى جالس باختيارك او مو باختيارك هذا
نعم
باختيارك جلوس انت تتكلم انت يعني مره تتكلم هذا مو
قاعده الدورات الجديده يشوف باخر
سرعه الجمع يقول لا هذا عفوا هذا اختيار ولا فعل اختيار ولا لا يكون منك بقاؤك هنا في الزاويه اقول لك انت ابقى بالزاويه تحرك سوف اقتلك او ارميك برجليك هل هذا يكون بقاؤك فعلا اختياري لك مو الجا بمعنى مو الجا بمعنى انه ابثك مو الجا بمعنى انه مسك بيدك واخذها الجاء بمعنى الإكراه
إجبار
وإكراه هذا بالإكراه فعل إكراهي مو مراد منه الإلجاء بمعنى ذاك المعنى شو اسمه
يعني لازمة
الإلجاء هون يقصد
بهم
مكره لا تستحق ثوابا ولا عقابا هل واحد يستطيع أن يقول لله تعالى يا رب أثبت أني لم أضع يدي بالنار في حياتي فيك تضع يدي بالنار وموضعتها أنت مكره على ذلك مو بإرادتك المسألة إذا كان ولذلك إذا كان الإنسان كلما فرض مثلا هكذا كلما أكل مال حرام اشتعلت بطنه نارا كلما أكل مال حرام اشتعلت بطنه نارا من يأكل مال حرام بعد من يجرؤ أن يأكل ومش الناس مكرهين على عدم الأكل قطعا الناس مكرهين على عدم الأكل
أصبر بهذا المعنى
مش مين قال نحن نسلم بهذا العصمة بهذا المعنى ما عصمة تجسم الأعمال كله على بعض مش ها؟
في حكمة تأجيل الجزاء
ما فهمت
أقول هذا من حكمة تأجيل الجزاء
إيه لا بأس
واضح
بس النقطة بدنا نبينها هنا هل أذن هنا نقول لا يمكن أن يكون إذا كان العقاب عاجلا أو الثواب عاجل مباشرة كل ما أفعل فعل تجيني حور عين كل ما أفعل في الواحد شو يفعل يكثر حتى يجي حور عين أكثر وأكثر وأكثر أنا ما ما في اختيارية واضحة بعد في الفعل لم يعد هناك أي اختيارية واضحة في الفعل وحينئذ فلو كان الثواب مقترنا بالتكليف فأي شو فأي تكليف بعد وأي ثواب فإن الثواب قلنا بالاستحقاق وما تناله بالاستحقاق لا تناله بالاستحقاق إلا ما تفعله بفعلك الاختياري. فلو كان الثواب مقترنا بالتكليف لكان ارتكابك للتكليف ارتكابا اضطراريا، وإذا كان ارتكابك للتكليف ارتكابا اضطراريا فأنت لا تستحق الثواب، فكيف تثاب على التكليف؟ عد عبارة. أنت تكليفك شو؟
لا مطلب لأنه
إيه؟ إذا كان هناك، إذا كلما واحد أتى بالتكليف أتى الثواب مباشرة معه، فاقترن التكليف بالثواب، فحينئذ يلزم من ذلك أن أتيانك بالتكليف مو بالاختيار، صارت أتيانك بالتكليف بالاضطرار ولو خوفا من أن تركه يجب العقاب. فصارت عندما تأتي التكليف تأتي بالتكليف لماذا؟ خوفا من العقاب، أقلها أدنى تقدير، خوفا من العقاب. فأتيان انتثارك للتكليف هو خوف من العقاب، لأنك ترى أن هناك ضرر آجل عاجل، مش آجل عاجل، ترى ضررا عاجلا في المقام. وإذا كنت ترى ضررا عاجلا في المقام فصار حاله حال ماذا؟ حال أنك لا تضع يدك في النار. صار عبارة التكليف عبارة عن ماذا؟ حال، وحال عدم وضع يدك بالنار. كما أنه أقول أن عدم وضع يد بالنار هو تكليف، هو فعل غير اختياري، فكذلك امتثال التكليف لا يكون فعلا اختياريا. وإذا لم يكن فعلا اختياريا شو يكون؟ لا تستحق عليهما الثواب. إذا لم تستحق الثواب فكيف تقول بأنه يقترن التكليف مع الثواب؟ اقتران التكليف بالثواب يمنعك من كونك مستحقا للثواب على التكليف. لا ثواب مطلقا، لأنه عندما أتيت بالتكليف لا تستحق الثواب، لأنه أتيت بالتكليف بالاضطرار مو بالاختيار. هذا بقوله لابد من تراخم بين التكليف والثواب ولازم الإلجاء. هذيك المحال كنا جمع أنه يكون في مشقة وبلا مشقة، وحط الفكرة ولا لا؟ قال العلامة الشارح في إرشاد قال بل العلامة الشارح علامات في إرشاد الطالبين بيقول في وجوب انقطاع التكليف، بيقول لأنه إن وجب إيصال الثواب إلى مستحقه وجب القول بانقطاعه، لكن المقدم حق إجماعا لما بيناه، فالتالي مثله بيان الشرطية أنه لولا انقطاعه لزم الإلجاء وهو ينافي التكليف، يعني والإلجاء ينافي التكليف. هذه العبارة موجودة بس لمعارج الفهم بيقول الدليل على أن التكليف منقطع أنه إما أن يصل كل مستحق إلى ما يستحق من الثواب أو لا، والثاني ظلم وهو قبيح على الله، والأول يلزم منه الإلجاء وهو قبيح. والوجه في استلزامه الإلجاء أن معرفة المكلف بالثواب والعقاب الفوري على الأعمال موجب لانزجاره قهرا عنها. شو؟ موجب لانزجاره قهرا عنها، فيكون حال وحال وضع. ما هذه عبارتنا؟ هذه مو عبارة الشارح ولا عبارة الشارح، هذه في شيء اشتباه في المقام. يا عبارتنا يا عبارة الشارح. فيكون حال وحال وضع اليد في النار الذي لا يرتكبها العاقل وإن كان فاجرا حذرا من العذاب العاجل. عفوا أقول حضاري لعبارتنا مو عبارته، بس واضح إن شاء الله تعالى.
بس نفس الروايات ونفس الآيات التي وعدت على الثواب ما تكون في نفس المطاف إنها عجل.
ليش؟
يعني بيقولون إنه آجل.
إنه آجل في المقام. الآن أنت كم دكتور، كم دكتور يخبرك بأنه مدار السبز؟ رغم ذلك تأكله ولا حشاك يعني. كم واحد عجزة، كم واحد يخبر بمضار الخمر وشرب الخمر؟ كم واحد يخبر فلذلك الحكي هذا؟ كم واحد يخبر بمضار المخدرات أو مشاكل ذلك؟ كم واحد يخبر الكبد وأثر الكبد وأذية الكبد وما أدري في المقام؟ ليش العقل، ليش رغم ذلك العقلاء يرتكبون هذه الأمور؟ شو السبب في ذلك؟ لأنه ما بيغفلوا عنه. الإنسان بطبيعته يغفل عن العقاب العاجل. الإنسان بطب ها العاجل الإنسان يغفل ها.
ليس بالحق أنهم عقلاء يفعلون هذه الأمور، والعقلاء يقولون لهم أن بيرسي مضر لكنهم
يشربون. شو أكبر حكي كمان؟
لا ينفي عقلائيتهم، لكن لا ينفي أنهم لا
إدمان مضر. إدمان على هذه الأمور مضر، مو مضر هذا
إدمان. صار على بيرسي شو ليس إدمان؟ إدمان كل يوم يشرب اثنين وثلاثة أربعة
عادي. فعلى كل حال
اللي حاضر
فعلى كل حال
لا
بلا واضحة النقطة، أنت روح راقبها في نفسك، بينك وبين الله، تراقب في نفسك أنت أنه ها، لأنك أنت مكون على الغفلة. تعرف لو أنت أنك تغفل، لو شو بدي خرجك من البيت، لماذا تخرج من البيت أصلا؟ إلى علاقة بالغفلة، الإنسان بطبيعته هذه الغفلة، هذه الغفلة. ليش أنه أذكر هذه من اللذات؟ ليش الجن، ليش النادر الآخرة هذه من اللذات؟ شو سبب في ذلك؟ لولا غفلة الإنسان عن الآخرة هل يرتكب ذنبا؟ لولا غفلته عن الله تعالى أنه يشاهده هل يرتكب ذنبا؟ هل يمكن أن واحد يرتكب ذنبه هو بلحظتها ملتفت أن الله يرى؟ عمل لك ولا ما أعرف قال فسر خل إحنا البفسي أحسن شو دفع؟
شيخنا صارت الغفلة يعني سبب لارتكاب الحرف. يقولون بيوم بدار
الآخرة الغفلة اللي هو شو اسمه، ذلك أنه في الآية الكريمة عندما ذكر شو اسمه بالآخرة هم يوقنون، مش يؤمن فمجرد مش مجرد أن يعني أصر على أنه هذه لابد في علامات المتقين أن يكون بالآخرة هم يوقنون. هذا شرط في الإيمان، أن نحكي عن الإيمان الحقيقي لابد أم شرط الإيمان الحقيقي شو هو؟ هو بالآخرة هم يوقنون، مجرد اعتقاد بالآخرة، عندك يقين بالآخرة، عندك واضح بالآخرة ها؟ شو؟ تفضل. لا ما تقدم عليكم بعد، ما تقدم عليكم ها؟ تبقى برصات ما حاجة بعد شوي
كلام شيخ الآن الذي يجعل الإنسان يرتكب أو يفعل الواجبات صحيح؟ أن هناك ثواب في الآخرة
صحيح ولا لا؟ لكنه هل يكون هذا الثواب هل هو يوجب له الإلجاء على ارتكاب الفعل أو لا؟ لماذا؟ لأنه آجل، لأنه آجل، لأنه آجل، لأنه مؤجل. بلي بلي،
ولكن هناك روايات ثبتت أن هناك ثواب آجل
مثل ما هذه أمور بلي بس أحسنتم بارك الله فيكم. هذه أمور ملموسة، هذه أمور ملموسة باليد. لذلك ليش أن الإنسان لا يرتكب النار ويترك الصلاة الصبح، مع أنه كمان بترك صلاة الصبح ويجد فيها أنه تورث الفقر وما أدري أنه ترك ترك الفقر وما أدري شو على أقل تركه توسيعة الرزق، ترك صلاة الصبح أحد شو اسمه أنه واحد لا يوسع برزقه مشاكل هذه الأمور مثلا أقله هذه صدق. لماذا 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 النقطة في ذلك؟ مع أنه الواحد إذا كان شيء يوجب فقدان المال فعلا من جيبته ما يرتكبه، لكن بعض الأمور اللي هي أنه فيها ترك وتوسعة الرزق عليه إذا ارتكبها بيرتكبها. لماذا؟ لأنه مش ملموسة. لك أنت مادي بالنتيجة، إنسان مادي، أنت بغارق بالمادة تضغ حالك أنك شو اسمه بالنتيجة، إنسان مستغرق بالمادة كمان، مستغرق بالمادة. وليش بيحاول يقيس الله على نفسه؟ بعض الأحيان الإنسان يقول أن الله تعالى أنا كمثل الله تعالى وما أدري مثال لله سبحانه وتعالى، بده يجيب له كمان شيء يتعقله كمان هو الإنسان. أنت مادي بالنتيجة، والمادي لابد أن يكون حتى يتأثر بشيء لابد أن يكون تعطيه شو مثل هذا شو اسمه. مرة في واحد كان يحتاج علي يقول لي هكذا عم بيقارن، هو واحد يحب ال يعني ما يحب الدين على كل حال أو مش مقتنع كثير بالدين، يقول هل العلماء كلهم شو سووا أمام الأطباء؟ أي أفضل أطباء ولا العلماء؟ من اللي خدم البشرية أكثر؟ علماءكم ولا أطباء؟
سنتكس يقول لي من الأفضل؟
ها؟
ما كنت تعمل ما كنت أول مخترع
بل الزائر ها؟ من أفضل؟ عم بقى من أفضل؟ هذا أينشتاين اللي سوى ما أدري إيش ولا فلان. طبعا أينشتاين مش إذا عبر حد دمر أينشتاين هيروشيما ذكرى هيروشيما الآن ها؟
لا
في
زيارة ولا
مو ذكرى له. الراح الرئيس الوزير الخارجية الأمريكي راح لهناك هو في جرمان قتل 150 ألف بني آدم بلحظة بلحظة. يقول لك دولة الحضارة على كل حال بغض النظر، شوف إنه شعر على كل حال ما فعلوه أكثر هني طابقا بالهنود. بس نقطة شو المسألة، شو المسألة، شو النقطة العلمية، شو السماء، شو من أفضل من المقام؟ قلت يا أخي، قلت له يا أخي القاية أصلا ما لها طعم، هذا في عالم وذاك في عالم. وقلت له أي أفضل الطيارة أو اللحمة؟ أي أفضل أو اللحمة؟ ليش أفضل؟
ما تعيش بدونها اللحمة.
شو هو الطائرة في تعيش بدونها الأيام؟ ما فيك تعيش من دونه. أنت لك ساكن هنا ما ممكن تعيش من دونه. الطائرة ما فيك تعيش من دونه هذه الأيام أيضا. في شعوب بتموت بلا طائرة كمان. أي أفضل، الطائرة واللحمة؟ ما فيك تقايس بينهما. هذا في مكانه وذاك في مكانه. شو المقايسة تكون بين أمرين؟ شو في مقام واحد؟ لأنه واحد شبه بشبه مقام والثاني في مقام آخر. بقت قارن أنت قارن من أطباء الأطباء، بقت قارن من علماء الفيزياء. ما فيك تقول أي أفضل، الفيزياء أو الكيمياء؟ شو لهم علاقة ببعض؟ ما هذا علم وذاك علم.
المقارنة شوف، من يربي الروح من يربي البدن، الروح عقل فهو
وغذى الروح ومات البدن، شو نسوي فيه للبدن؟
لا
شو نسوي فيه الروح يعني؟ وماتوا الأطفال بصغرهم وما أدري. ما في أهم ولا مستطيع. مقايسة خطأ، مقايسة خطأ أصلاً.
لا يعني
أنت ما في مقايسة. أقول له ذاك في عالمه وهذا في عالمه، شو العلاقة؟ بس لأنهم يميلون إلى المادة شو بيقولوا لك؟ بيقول لك أنت شو عم تسوي لنا؟ ولا شيء. أنتم ما بتفعلوا لنا شيء. لماذا؟ لأنه ما في شيء ملموس ما تفعله لهم أنت، مع أنه أنت إنهم يا عمي هذا لك أقل. أنت بغض النظر إسا كل حال، هذه الأخلاق الاجتماعية من حفظها بالمجتمعات، يعني هذه بعض الآداب وبعض الاجتماعيات من حفظها، ما حفظها العلماء. بعضكم عندكم آداب وعندكم اجتماعيات وعندكم احترام لبعضكم البعض، مو أنه الواحد بغض النظر. روحوا شوفوا أنتم بس علوم، روحوا شوفوا أنه كيفية تركيبة بعض المجتمعات بالغرب مثلا، روحوا شوفوا كيف تركيبته. أنه عادي في المجتمع أنه الولد يربى من دون أبوه مطلقا، انتهينا. وبدك حتى تجيب ابنك بدك تحتاج إلى شو؟ إلى تقوم دعوة وما أدري شو، ستي تستطيع أن ترى ابنك باليوم مرة أو مرتين. على كل حال، لأن الناس أهل المادة بينظروا المادة دائما إلى أنه شو هو الأثر المادي للأمر. أنت عندك أثر مادي لكل ما تصنعه؟ ما عندك أثر مادي، فخلاص ما عم تسوي شيء. ليش هؤلاء أهل المؤسسات بغض النظر مؤسسات دينية أو غيرها بيهتموا بتعبئة الأوراق؟ وقد أقمنا 20 كذا وأخذ فعلنا كذا، ما شايفينه أنتم؟ أنا بغلق عن صناعنا. ليش دائما يحبوا يكذبوا أنه صناعنا؟ أما أن يقولوا ربينا 10 طلاب، وين روان تروان هذه؟ وين أصرف هذه؟ ربت 10 طلاب علماء، وين أصرفها؟ وين تنصرف هذه؟ أقامت 10 مجالس تنصرف، لكن ربت 10 طلاب وين تنصرف هذه؟ وين هذه؟ يعني شو وجودها الكينوني في الخارج؟ ربت 10 للأسف خلوها في القلب. على كل حال، طبيعة الإنسان هو هذا، طبيعة الإنسان هذا. لذلك الإنسان إذا بتقول له مثلا إذا كل ما تفعل هذا الشيء أخذ منك 1000 تومان، ما يفعله، يوقف عن فعله. لكن إذا طبعا إذا واحد مو كتير غني، أما إذا واحد تقول له تركك هذا الفعل أو كذا سوف يزيد البركة عن مالك، سوف يضيق من رزقك، لعله يفوت عليك 100,000 دولار مثلا، بيرتكبه أو ما بيرتكبه؟ بيرتكبه. ففارقة عنده هو، ما في شيء مهموس، ما شاف 100,000 أمامه زالت. يعني ما فيك تنكر هذا الأمر باعتبار الأمر وجداني، أمر وجداني. كل شيء ملموس له قيمة عنده، كل شيء مش ملموس ما له قيمة. وهذا هو الفرق بين المؤمن وغيره. ليش المؤمن من شروط الإيمان ماذا؟ يؤمنون بالغيب. أول صفة لصفات المتقين أنه ماذا؟ الإيمان بالغيب. ما هو شو الفارق بين واحد أنه متقي مؤمن حقيقة الإيمان، متقي التقوى الأساسية حقيقية وغيره؟ شو الفرق؟ مو هذا الإيمان بالغيب؟ هذا الإيمان بالغيب، هذا شو الفرق؟ يعني شو الفارق بينهما؟ عمدة الفارق هو الإيمان بالغيب. شو اللي بيحجزك عن المعاصي إلا الإيمان بالغيب؟ والإيمان بالغيب بالمعنى الإيمان بالغيب، مو الإيمان بالغيب أنه مجرد أنه أعتقد بالغيب. لا، الإيمان مع ترتيب الأثر للإيمان، اللي هو الروايات بتأكد على أن الإيمان الحقيقي هو الإيمان الذي يستعقبه العمل، مو مطلق الإيمان. يعني هذا الذي قتل الإمام الحسين كان معتقد حاله حيفوت على الجنة يعني مثلا؟ في واحد منهم كان معتقد حاله حيدخل الجنة يعني؟ كان يا أما بينكر الله مباشرة، يا أما بيقول أنا مشهود بالنار. ولا في واحد منهم كان عنده شك يعني مثلا هؤلاء اللي هجموا على الإمام الحسين مثلا، أنه مش عارفين حالهم عم بيقتلوا هن؟ وليش مش كلهم شاركوا بالقتل؟ لأن في بقي طائفة من الجيش هي
كما ينقل في التاريخ أنه ما شاركت أصلا بالحرب، بقيت على الأطراف ما شاركت بالحرب، مش بيخافوا كانوا، مش واضحة لكل إن كل إنسان واضح أنهم عم بيقتلوا هن.
وبعضهم صرح بالإلحاد يعني، فلا وحيد فالأخبر النص ترى تصريح صحيح
هو ما يحتاج إلى تصريحه على كل حال. هذا بالنسبة لدليلهم في المقام. نحن على كل حال لا الدليل الأول ولا الثاني واضع عندنا. الدليل الثاني مش واضع عندنا باعتبار أن هذا غاية ما يدل أن لا يكون التكليف مقترنا به. أما إذا كان في تكليف الآن وبعد 10 أيام هناك ثواب، بعدين في تكليف وبعدين في ثواب وهكذا، من قال بأنه يلزم من ذلك الإلجاء؟ مو واضح هذه المسألة في المقام. نعم في عندنا رواية، لا بأس بدلالتها، ظاهرة بأن التكليف ينقطع يوم القيامة. رواية مروية عن كتاب سليم بن قيس الهلالي، رواية عن مبانية معتبر في السند، على مبانيكم باعتبار أنتم عندكم أبان بن عياش عندكم مشكلة فيه، قد يكون عندكم مش معتبر الرواية، لكن بالكافي في سند الكافي لهذا نقل هذه الرواية أيضا، نقلها عن إبراهيم بن عثمان عن سليم بن قيس. أنا أعتقد بأن هذا السند في سقط، أن الساقط هو حضرة أبان بن عياش، لكن اللي بيتعبد بظاهر السند هكذا ينبغي أن يقول رواية معتبرة السند. لكن أنا أعتقد بأن هذا السند في سقط، لأنه ما في كتاب سليم بن قيس روى عنه أحد إلا أبان بن عياش. خطب أمير المؤمنين عليه السلام فحمد الله أثنى عليه ثم صلى على النبي صلى الله عليه وآله ثم قال: ألا إن أخوف ما أخاف عليكم خلة. أكثر شيء بخاف عليك شو حبيبي؟ شغلتين: اتباع الهوى، اتباع الهوى. ركز تأمل فيها أول شيء، تأمل فيها اتباع الهوى شوي، اتباع الهوى. والهوى هذا شيء عام، مو فقط شهوة نسوان، يعني مو شهوة نسوان فقط المسألة، لعلها بعض الأحيان قد واحد يوصل بعمر معين بس يكبر بالسن يصير أسهلها شهوة النساء، ولا هناك شيء أعظم منها بكثير لشهوة النساء. هل أنت يمكن بعمر الشباب تشعر أن أعظم مصيبة هي شهوة النساء، لكن بس تكبر بالسن شوية تشعر بأن أسهل شيء شهوة النساء والله. أن هناك شيء أعظم منها بعد. على كل حال اتباع الهوى، ها؟
هو
شو
أعظم منه؟
أعظم اتباع الهوى
أعظم من شهوة النساء،
ولا شيء. حب الرياء، حب الدنيا، حب الرئاسة، حب السلطة، حب الشو اسمه، حب التفاخر، حب العجب، التكبر، ما أدري شو، كل هذه صفات حب الهوى، اتباع الهوى. مو كما يقول البعض أنه اتباع الهوى أنه أفضل معبودا، أفضل عبودين، ما أدري شو. وطول الأمل، هذا طول الأمل. طول الأمل هو كمان له علاقة ببحثنا. ليش الإنسان يرتكب هذه الأمور كلها؟ عنده طول هذا، عنده هذا النقطة، طول الأمل. لولا طول الأمل ليش واحد شو اسمه؟ ما أضيق العيشة ولو فسحة الأمل.
طول الأمل يعني
طول الأمل يعني واحد دائما عنده هذا التسويف أنه غدا أفعل، يعني بكرة يصير بيمشي حاجة غدا كذا. ليش أمير المؤمنين يقول اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا حتى تقطع طول الأمل؟ لأن هذا طول الأمل بلحاظ علاقتك مع الله تعالى هو اللي خرب لك حياتك كلها. بتقول إن شاء الله تعالى من أول رجب أبدأ، ما يبدأ من أول رجب، إن شاء الله أبدأ من أول شعبان، ما تبدأ من أول شعبان، إن شاء الله تعالى في رمضان حولع السماوات السبع حولعها. حيث تجد النية في قلبك ابدأ. عادي طول الأمل شو العلاقة؟ لا تقل في النهار أو في الليل، وبعض الأحيان يدخل عليك الشيطان يقول لك أول الليل فانتظر إلى السحر. لا، ما تنتظر، روح ابدأ الآن. بعض الأحيان الشيطان يلعب فقط على شغله أن يشيل منك هذا العزم الموجود الآن وخلص، وأوعد نفسك وعاهد نفسك ألف عهد شو أنه سوف بعد لحظات أرتكبها. بعد لحظات هو عنده الشيطان، طالما أنك لم تفعلها الآن خلص، هذا الكافي عنده، ولكن لن تفعلها وإنصاف. هذا الشيطان فكر أنت أخبث منه الله خلق بعد الآن ما تفعلها، انتهينا، هذا كافي عنده في المقام، ما تقوم تصلي الآن، انتهينا، هذا المقدار اللي يكفيه، هذا المقدار الذي يكفيه الآن، ما تفعلها الآن، أما بعدين بيحل ألف حلال بيقول لك هو، وبعدين إذا كان عنده عزيمة برجع بسوي شغلة ثانية، بس غالب الظن أنه لن يفعلها بعد ذلك، هذا طول الأمل. أما اتباع الهوى فيصد عن الحق أعاذنا الله تعالى، وأما طول الأمل فينسل الآخرة. ألا إن الدنيا قد ترحلت مدبرة وإن الآخرة قد رحلت مقبلة وكل ولكل واحد بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. شو موضع الشاهد هذا؟ فإن اليوم عمل ولا حساب وإن غدا حساب ولا عمل. هذه ظاهرة بأنه شو؟ بأنه الآخرة دار ثواب وليس دار تكليف، وهذه دار تكليف دار ثواب. لكن غالب ما في الأمر أنه بالمشقات، أما واحد مطلق التكليف حتى المستحبات ذكر الله تعالى ومشاكل ذلك محل تأمل واقعا. يعني الكلام الشيخ المفيد يعني قريب إنصافا، أنه والله مثلا واحد يذكر الله تعالى ويثاب عليه، شو المشكلة في دار في الدار الآخرة؟ شو المشكلة؟ وهذه الظاهرة أنه فقط في الأمور لها علاقة بالإلزامات وكذا وما أدري شو في المقام جيد، لكن أنه المحسنات لحسن العقل ومشاكل ذلك مستحبات. يعني إذا واحد قرأ القرآن في الآخرة لا يثاب، شو يدرينا على كل حال؟ ممكن لا يثاب، ما أدري بعرف هذا كله قبل الجزاء، قبل الانتهاء، هذا كله خذ في أثناء الحساب، هذا بل اقرأ ورقة بس ينتهي حسابه ووصل إلى مقام معين بل وخلص الأمر. هذا الأمر الأخير في من أموارد من بحث التكليف حتى ننتهي من هذا البحث، بدنا نخلص البحث لو سمحت بعد.
هذا اللي يموت ويبعث له عمل صالح، هذا شو في مقامه؟ ولد صالح او
صدق؟ طبعا في مقامه جزاء،
ما له علاقه
بالتكليف، كله بعد قبل الجزاء. هذا عم تكلم دار الجزاء الاخر شيء، هذا هذا ما تكلم على البرزخ. انت
ما تكلمت عن واجبات ومحرمات، تكلمت عن المستحبات.
ايه هكذا، يعني شو المشكله انه واحد
ناظرين
ها
ناظرين انه واجبات ومحرمات لا يوجد،
انه مستحبات. انت ظاهر العباره الروايه الامام عليه السلام انه خلص انه غدا ما في شيء اسمه ما في حساب، لانه واجب ومحرم يعني في عقاب على الترك، بعيد جدا. الإمام عم بيقول شو؟ غدا حساب ولا عمل،
فلا يوجد تكليف ولكن يوجد اختيار.
إذا
أنت مثلا
إيه بس أنا نحو أن حق التكليف بالنتيجة تستحق عليه ثواب أو لا، هذه النقطة بس، هذا اللي عبر عنه محاسن عقلية. آخر بحث في المقام هو بحث سهل جدا، اللي هو له علاقة بأنه عود إلى بدء، هذا هذا عود إلى البدء. نحن تقدم معنا سابقا أنه علة حسن التكليف التعريض إلى الثواب بأول بحث، كانت علة في حسن التكليف ما هي؟ أنه يجب تعريضا للثواب. في هذا البحث يريد المتكلمون أن ينبهوا على أن هذه العلة عامة تشمل الكافرة كما تشمل المؤمنة، تشمل أيضا الكافر في المقام. إن قلت أنه طب ما الكافر على هذا في الدنيا يلزم بالمشقة وفي الآخرة عقاب، حريش هالعيشة هذه يسوي هذا بعد في الآخر في الدنيا ماذا؟ عقاب في الدنيا مشقة وفي الآخرة عقاب. أين الحسن التكليف بلحاظ الكافر؟ يجيبك العلماء على ذلك أن ضرر الكافر من اختياره، هذه عبارة الماتن، ضرر الكافر من اختياره. يعني هذا أحد معنيي الاضطرار بسوء اختيار لا ينافي الاختيار، أنت باختيارك اخترت المعصية، وإلا لو أنت لو ضرر، إذا كان هناك ضرر نشأ من التكليف بلحاظ العقوبة فهذا ضرر أنت اخترته على نفسك، لا نحن ألزمناك فيه في المقام. إن عدت وقلت إن حسن التكليف، إن حسن التكليف موجود على ماذا؟ على أنه على على فائدة لهذا التكليف، والفائدة من التكليف ما هي؟ أن يكون هناك ثواب بعد امتثاله، والكافر لن يثاب بعد الامتثال. قلنا نقول لك من قال بأن فائدة التكليف هي الثواب، بل فائدة التكليف هي تعريض للثواب مو ثواب. لذلك أن الكافر فائدة التكليف بلحاظه ماذا؟ موجودة، فإنه معرض للثواب، هذا معنى قول الماتن والفائدة ثابتة. واضحة؟ ما واضحة الفكرة ولا شو؟ في عندكم سؤال؟ نقرأ العبارة بس أنا بدي شغلة بس بشرح الشارع، بالشارح عنده بشرح العبارة الثانية، في أنا ما مش مقتنع بشرحه للشارع فيها، بينه في النقطة. قال وضرر الكافر من اختياره. أقول هذا جواب عن سؤال، هذا عود عقلا وعلة حسني عامة. لما بين أولا حسن التكليف مطلقا شرع في بيان حسني في حق الكافر، والدليل على أن العلة في حسن التكليف هي التعريض للثواب عامة في حق المؤمن والكافر، فكان التكليف حسنا فيهما وهو ظاهر، نيتهم معرضين للثواب. وضرر الكافر من اختياره، هذا جواب عن سؤال مقدر وتقريره أن تكليف الكافر ضرر محض لا مصلحة فيه فلا يكون حسنا،
بيان المقدمة الأولى أن التكليف نوع من المشقة في العاجل وحصل العقاب بتركه وهو ضرر عظيم فانتفت المصلحة فيه إذ لا ثواب له فكان قبيحا قطعا. بالدنيا مشقة في الآخرة عقاب، أين المصلحة؟ أين الحسن؟ الجواب أن التكليف نفسه ليس بضرر ولا يستلزم من حيث هو تكليف ضرر، وإلا لكان تكليف المؤمن كذلك، بل الضرر إنما نشأ منين؟ من سوء اختيارك أيها الكافر لنفسه، وهو مفسدة لا من حيث التكليف بخلاف ما شرطناه. أقول الذي يخطر لنا، أنا الذي يخطر لي أن هذا تتمة الجواب الصادق، يعني ضرر الكافر من اختياره هو مفسدة لا من حيث التكليف بل من حيث من؟ من حيث اختيار الكافر، هذا تتمة لجواب الصادق. الشارع حب يقول أن هذا بيان آخر، مطلب آخر، فوضع بمشكلة بالبيان العبارة. شو بيقول لك؟ الذي يخطر لنا في تحليل هذا الكلام، يعني هو عنده شك، عنده وسوسة من العبارة، أنه جواب عن سؤال المقدر أيضا، وهو أنه يقال إنكم شرطتم في التكليف أن لا يكون مفسدة للمكلف ولا لغيره، وهذا التكليف يستلزم الضرر بالمكلف فيكون قبيحا. ليش؟ أنه يستلزم العقاب. طب صار نفس الجواب السابق ولا لا؟ مش نفس الكلام السابق؟ كما أن تكليف زيد لو استلزم مفسدة راجعة إلى عمر كان قبيحا. والجواب أن الضرر هنا مفسدة لا من حيث التكليف بل من حيث شو؟ أنت اخترت للعاصية، بخلاف ما شرطنا عن انتفاء المسألة اللازمة للتكليف. أما قول والفائدة الثابتة، هذا جواب عن سؤال مقدر وتقريره أن تكليف الكافر لا فائدة فيه، لأن الفائدة من التكليف هي الثواب، ولا ثواب له، يعني ولا ثواب للكافر، فلا فائدة في تكليفه، فكان تكليفه عبثا. والجواب أن لا نسلم أن الفائدة هي الثواب، بل الفائدة هي ماذا؟ تعريض، وهو حاصل في حقه كالمؤمن. عندك شيء شيخنا؟ شيء شيء واضح؟
إشكال الآن إذا قلنا أن التكليف ليس به على كلامكم في التعريف، أن خطابات الشارع شاملة للجوارحية والجوانحية، أقول هم لما قالوا في نفسة المشقة قالوا أنها تعريف بالثواب، بالتكليف يشتمل على مشقة فهو تعريف بالثواب. على كلامكم الخطابات الشرعية
حسن التكليف ما وجهه يعني؟
يصير حسن التكليف شنو وجهه؟
إيصالك إلى الكمالات، تنظيم المجتمع اللي بدك إياه.
تنظيم المجتمع راجع إليك، فأنا أثيبك عليه على أي أساس؟ فيكون تفضل.
مين قال أنه هذا ليس غرض النوعية غرضا للشارع أنه أو وعدني على هذا الفعل الثواب؟ يعني الله تعالى كلفني تنظيم المجتمع لأنه هذا يتعلق به غرض، أنه بس يكون النظام مجتمع عنده قدرة أن الإنسان يرتقي بروحه بنفسه بكذا ما أدري شوف المقام. فالله تعالى كلفك أن تنظم المجتمع على الأمور، حتى لو هو كل هذه التكاليف مصالحها راجعة إلى من؟ إليك. لكن لماذا أنت استحقيت عليها الثواب؟ لأن الله تعالى وعدك. نحن ما نقول ولا مرة قلنا بأنه أنا أستحق الثواب على امتثال التكليف لأني أفعل شيئا لله، لأنت كل ما تفعله لنفسك، والثواب إنما استحقيته بسبب الوعد الإلهي. ولا مرة أحد حتى هني لا يقولون بأنه غرض التكليف راجع إلى الله تعالى.
نعم صحيح، ولكن
ما تقول تنظيم المجتمع، وتنظيم المجتمع ماشي غرض لي ناجع نفع لي، لكن أثابه عليه لأنه في وعد عليه. نعم
ولكن بالنهاية هو مضطر إلى هذا التنظيم.
نعم
هو مضطر إلى هذا التنظيم.
من هو؟ الشارع؟
لا الإنسان نفسه.
إيه بقى المضطر. مضطر، لكن مضطر بهذه الكيفية يكون تنظيم ولا في نظم بكيفية أخرى؟ وممكن كذا نظم بكيفية أخرى. نعم. نعم. كان هو العالم الغيب، ولو هل العالم أمريكا مش منظم؟ منظم، لكن هل في عدد بهذا التنظيم أو لا؟ بغض النظر هل تدري شو مطبق في الخارج؟ أنه في تنظيم مطبق بالخارج يثبت العدل أو لا؟ بس التنظيمات في الخارج منظمة، لكن بالنتيجة قديش فيها عدل في المجتمع. مرة قرأت بتقرير أنه بألمانيا الثروات كلها يعني 5% بس عدد عدد مهم، أنه شيء قليل جدا بالمئة 3-4-5% تعدل ثروتهم ثروة الشعب. يعني حط الشعب في مكان وهؤلاء حطهم بمكان آخر، ثروة الشعب أمام ثروتهم يتعادل. بتفت للنكتة لطيفة.
بيكون على رأي
بناء على انه كل بناء على انه كله ملك لا ابدا ما يكون هكذا يكون يكون ثروه الامام تعد ثروه العالم كله بس مو انه الناس لا ابدا ما كان في ما كان في هذا الحال كان الناس عندهم كان كان الناس عندهم اراضي عندهم كذا عندهم املاكهم كان عندهم في حروبهم توزع بينهم الثروات لا يكون دولة بينكم ما ممكن أن واحد كان عنده هذه الثروة العظيمة متى بدأت أن يصير عندك ثروات فاحشة بس فضحوا بس عندما صار أنه صار في تقسيم للثروة صار في تقسيم للعطاءات على أساس تعرفوا قرأنه بالتاريخ على أقصى أساس الأسبقية والهجرة والما أدري شو أنت قرشي أنت مهاجر أو لا في المقام لذلك حتى يقال بأنه مات ابن عوف على ثروة لها أبصر قديش يحسبوا قديش ورثت مال زوجته يعني ربع الثمن ورثت يقول أنه بألاف الدنانير كان ربع فن تركته بس هذا وين هذا هذا بعدين حصل
وقال
هل الإسلام هل الإسلام يقر هذه الأمور
لا
بس هذا هذا لا هذا لا يقر الإسلام قال أن الإسلام يقر بأن يكون هناك شخص يملك كل ثروات المجتمع والناس فقراء كلها من قال هذا؟ لا بغض النظر إسا يعني لا إشكال بأنه في بعض الدول هناك عدالة أكثر من بعض الدول تدعي الإسلام شو يعني سبب الواحد يحكي فيها إسا يعني هل هناك شك بأن مش ينقل عن واحد أحد المفكرين المصريين قال ذهبت إلى فرنسا فوجدت إسلام لم أجد مسلمين في عنده أقل تكافل اجتماعي هم البلدان واحد يموت يسترجو واحد هناك إسا على كل حال في بعض البلدان الآن يموت بس على كل حال بأوروبا بالغالب سبب أمريكا بيموتوا بعض المستشفيات عادي لأنه ما عندهمش هذا التأمين الاجتماعي مثل شو اسمه الغول القانون عدلوا القانون عندهم مشاكل كثير يصعقوا الحال كانوا هم بس بأوروبا مثلا ما بتشوف واحد مثلا أنه بيموت على باب المستشفيات خلوه بيصير في مشكلة كبيرة جدا يعني شفت شغلة بأوروبا ذاك اليوم بفرنسا حطوا تقرير عليها لطيفة جدا عندهم مشكلة أنه كل المطاعم بس ينتهي الدوام الرسمي شو يسووا طب عندهم هني حضروا سلطة يحضروا أمور كثيرة جدا شو يسووا فيها هذه الأمور بدي يرموها بالزبالة صدر الأصدر هذا شو اسمه لا مو البرلمان هذا واحد له علاقة بالبلدية بلدية ممنوع يرمى نفايات طعام فيها صارت غصب عنهم مضطرين يعلبوهم ويبعثوهم لدور مثلا رعاية كذا ما أدري شو الحمد لله رب العالمين.